حدث الشيء إذا جد وطرأ، والحديث هو الجديد، والمراد بالحدث هنا أمران: أمر خاص وردت به الرواية حيث سئل راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما الحدث، فقال رضي الله عنه: فساء أو ضراط، وهذا هو الريح. والصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أئمة العلم اعتنوا بالأدب في الألفاظ، فإذا تكلموا عن الشيء المستبشع في العادة والعرف فإنهم يكنون عنه كما هو هدي الكتاب والسنة، ولكن في مجال التعليم وبيان الأحكام الشرعية ينصون على الشيء صراحة حتى لا تلتبس الأحكام. ولذلك فسره بقوله فساء أو ضراط حتى يفهم الناس ويتعلموا، ولكن هذا التفسير يعتبر عند أهل العلم تفسيرا خاصا، لأن الحدث الذي يؤثر في الوضوء ليس منحصرا في الريح، والذي ينقض الوضوء ليس هو الريح فقط وإنما جملة من الأحداث. فالذي ينقض الريح إما أن يكون حدثا دل الشرع على اعتباره موجبا لنقض الوضوء، وإما أن يكون آخذا حكم الحدث، وإما أن يكون النقض على وجه تعبدي لا يعقل معناه. فهذه ثلاث صور. فمثال الأول أن الخارج من السبيلين سواء كان من القبل أو من الدبر، فالخارج منهما من بول أو غائط أو ريح، فهذا كله ناقض للوضوء وهو الأصل في النواقض. وهذه النواقض أعني الأحداث، منها ما هو مختص بالقبل، ومنها ما هو مختص بالدبر، ومنها ما هو مختص بالرجال، ومنها ما هو مختص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء. فالذي يختص بالقبل البول والودي والمذي ورطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة، فهذه كلها نواقض تخرج من القبل. منها ما هو مشترك وهو البول، ومنها ما هو خاص بالرجال كالمذي، أو بالنساء كرطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة، ومنها ما هو خاص بالرجال أيضا كالودي. فالمذي والودي خاص بالرجل، ورطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة خاص بالمرأة. كذلك أيضا عن القول بأن الحدث الأكبر يوجب نقض الحدث الأصغر، فيكون المني ناقضا للوضوء، وكذلك دم الاستحاضة ودم النفاس. فهذه كلها نواقض وموجبة للحدث، لكنها تخرج من القبل وحده. منها ما هو من منصوص الكتاب، ومنها ما هو من منصوص السنة، ومنها ما دل عليه دليل الكتاب والسنة، ومنها ما أجمع العلماء عليه، ومنها ما اختلفوا فيه. وهذا كله سنبين أدلة والتفصيل فيه بإذن الله في باب نواقض الوضوء، نسأل الله أن ييسر ذلك وأن يرزقنا فيه الصواب والتوفيق. وأما بالنسبة للخارج من الدبر فهو الغائط والريح، ودم البواسير إذا كان من داخل الفرج لا من خارجه، فهذه كلها نواقض وتسمى أحداثا. فقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، المراد بها ما خرج من القبل أو خرج من الدبر. وفي حكم القبل والدبر الفتح البديل، فإذا فتح للإنسان فتحة أو تعذر خروج البول والغائط من المخرج الطبيعي فأحدثت له فتحة، فإنها توجب الحكم بانتقاض الوضوء إذا خرج منها البول أو الغائط. ثم هذا النجس الخارج النجس يستوي في حكم الشرع أن يخرج من أسفل البدن وهذا هو مخرجه المعتاد، أو يخرج من أعلى البدن كما في القيء، فإذا استقاء أو ذرعه القيء فخرج منه القيء من فمه وكان قد وصل إلى المعدة وتغير لون الطعام وطعمه وريحه، فحينئذ يحكم بانتقاض الوضوء. أما لو كان الخارج أعني القيء من الفم، إذا كان الخارج من الفم أعني القيء بسبب الشبع فأكل وأصيب بالتخمة، أو أكل وشبع ثم رأى ما يزعجه فاستقاء فخرج الطعام كحاله، فإن هذا لا يوجب نقض الوضوء لأنه في حكم القلس، إنما يوجب نقض الوضوء إذا وصل إلى المعدة، إذا وصل إلى المعدة وتغير فحينئذ هو نجس بذلك التغير، يستوي أن يخرج من أسفل البدن أو يخرج من أعلاه أو يخرج من البديل كما في الحالات الجراحية وعمليات الجراحة أو الاستطباب الذي يحدثه الأطباء، فهذا كله يوجب نقض الوضوء. هذا بالنسبة للحدث. هناك ناقض دل الشرع على اعتباره وهو في معنى الحدث وليس بحدث، كما في زوال العقل، سواء وقع الزوال بسبب الجنون أو السكر أو التخدير أو النوم. وزوال العقل بالنوم هو زوال الإدراك، المراد به زوال الإدراك والشعور، فإذا زال عقله بجنون أو سكر أو إغماء فإنه حينئذ يحكم بانتقاض وضوئه لأنه مظنة الحدث، والشرع اعتبر هذه المظنة وحكم بانتقاض الوضوء. وسنبين الأدلة على ذلك في مسألة نقض الوضوء بالنوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين النوم والغائط والبول، كما في حديث صفوان بن عسال المرادي في السنن وعند أحمد أيضا بسند صحيح، أن النبي أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فشرك بين البول والنوم والغائط، وهذا اعتبره العلماء عن النوم جعلوه مظنة الحدث وليس بحدث كالبول والغائط، ولكنه إذا نام فإنه لا يدرك خروج الريح منه، وحينئذ نزل ذلك منزلة الحدث. فهذا كله من الأحداث مما يوجب انتقاض الوضوء، فإما أن يكون حدثا أو يكون في معنى الحدث،